برنامج في المهجر بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم جميعا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في المهجر عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، هذه النافذة التي نخصصها مستمعينا الكرام لنبقى أقرب من كل الفلسطينيين المقيمين في الخارج، نسلط الضوء على كل ما يتعلق بهم وبحياتهم، وأيضا نسلط الضوء على نشاطاتهم المناصرة للقضية الفلسطينية والداعمة للحق الفلسطيني. وكما قلنا ونقول في كل مرة أن الحق الفلسطيني لابد أن يكون له صوت مدافع عنه في كل المحافل وفي كل الدول من أجل نشر الرواية الفلسطينية وتفاصيل الحق الفلسطيني، لأنه للأسف الشديد هناك ماكينة إعلامية ضخمة تشوه الحقائق خاصة في الدول الأوروبية، تشوه الحقائق المتعلقة بالقضية الفلسطينية وتصور الفلسطيني أنه هو الإرهابي وهو المعتدي، بينما أننا كفلسطينيين اليوم نملك بالصوت والصورة والمشاهد الحية ما يوثق إجرام المحتل الإسرائيلي الذي يعتدي على الحق الفلسطيني في كل مكان. وينبغي أن نعلي صوتنا في كل المحافل والمحطات والدول والقارات من أجل نصرة القضية الفلسطينية وبيان الحقيقة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وهذا الجهد في الحقيقة قام به فلسطينيين أشاوس أبطال، هم يقيمون في دول أوروبا مثلا أو حتى في بعض الدول العربية، وبالتأكيد في خضم حياتهم الشخصية لا ينسوا قضيتهم الفلسطينية، ونجدهم في مقدمة النشاطات التي تدعم القضية الفلسطينية، نجدهم في وسائل الإعلام، نجدهم في المؤتمرات، في الندوات. عموما مستمعينا الكرام، نتمنى أن نوفق دائما في أن نبقى على تواصل مستمر مع أبناء الجالية الفلسطينية في كل دول العالم، وهذا هو الهدف. وطبعا في بداية هذه الحلقة أريد أن أتمنى السلامة والخير والحفظ للأهل الفلسطينيين في أوكرانيا. طبعا في أوكرانيا هناك عدد من الفلسطينيين طبعا يعيشون اليوم الظروف الصعبة التي تعيشها أوكرانيا، وبالتأكيد استطاع عدد من الفلسطينيين وفق متابعتنا الإخبارية مغادرة أوكرانيا، وآخرين الخروج من المدن التي تشتد فيها المعارك، لكن اضطرت عائلات فلسطينية أيضا للبقاء حيث يقيمون في ظل تسارع التوغل الروسي في عدة مدن أوكرانية، وهذا ما أكده عدد من الفلسطينيين في يعني تصريحات لوسائل الإعلام الفلسطينية التي تقف مع الجالية الفلسطينية في ظل هذه الحرب المستعرة. عموما طبعا مستمعينا الكرام، السلامة نتمناها لهم جميعا، خاصة أن البعض أبلغ أنهم يعانون ويواجهون أيضا ظروفا صعبة في عدة مدن، خاصة كييف وتلك القريبة منها على بعد عدة كيلومترات، خاصة ما يتعلق بعدم قدرتهم على توفير المواد الغذائية بسبب سحبها بالكامل من المحال التجارية، وأخرى بعدم توفر المحروقات الكافية لإيصالهم بالسيارات إلى مدن تعتبر يعني أقل خطرا. طبعا كان هناك حديث للطبيب الفلسطيني يحيى الشيخ وهو مقيم في العاصمة كييف، وقال أن الأوضاع في كييف صعبة للغاية مع بدء دخولها، إلا أن أوكرانيا لا تزال يعني تمسك بزمام الأمور ولم تسقط المدينة. عموما الفلسطينيين في كييف يبلغ عددهم حوالي 560 فلسطيني، ومنهم من تمكن من المغادرة والبعض لا زال فيها كما ذكرنا، نتمنى لهم السلامة دوما إن شاء الله. Thank you. وطبعا مستمعينا الكرام، ضيفنا في هذه الحلقة هو فلسطيني، وهو من مواليد يافا ويقيم اليوم في البرازيل، وهو الدكتور أحمد شحادة، الطبيب الفلسطيني المقيم في البرازيل. طبعا مستمعينا الكرام، هناك نشاطات في البرازيل من أجل دعم الحقوق الفلسطينية، ومن أجل دعم نضال شعبنا الفلسطيني وتضحياته وإيمانه طبعا بإيمانه بقضيته العادلة. وسنتحدث إن شاء الله مع الدكتور أحمد شحادة عن تجربته في الإقامة خارج فلسطين، عن النشاطات التي يشارك بها، وهو بالمناسبة من أعلام الفلسطينيين، الأعلام الفلسطينية التي تشارك في كل الفعاليات المؤيدة والمناصرة للحق الفلسطيني. ويعني كان هناك معاهد ساعدة وكان من مفتتحيها، معاهد يعني تعنى بالحق الفلسطيني، وهو مشارك في مؤسسات الجالية الفلسطينية، وكان له العديد من يعني النشاطات التي تدعم الحق الفلسطيني. عموما نرحب بالدكتور أحمد شحادة المقيم في البرازيل، ويسعدنا أن يشاركنا في هذه الحلقة من برنامج في المهجر. دكتور أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
طبعا دكتور أحمد، يسعدنا الحديث معك، وأنت أحد القامات الفلسطينية المقيمة في الخارج، وقد أبلغتني أنك قضيت وقتا طويلا من حياتك في أوروبا، والآن أنت تقيم في البرازيل. وفي الحقيقة رصدنا ونتابع نشاطات كبيرة تقوم بها نصرة للقضية الفلسطينية. سنتحدث في محاور كثيرة معك دكتور أحمد، لكن في البداية حدثنا عن يعني تواجدك في أوروبا وفي البرازيل من البداية، كيف انتقلت للإقامة هناك؟
أول شيء شكرا على الاستضافة، وتحياتي لكل أهلنا في قطاع غزة وفي في كل أنحاء فلسطين وكل من يسمعكم. أنا انولدت في معسكر الشاطئ كلاجئ من يافا، وقضيت حياتي في بيت حانون وأنهيت المدرسة هناك، ومن بعدها زي معظم الفلسطينيين في حينها ما كانت فرص الدراسة متاحة، فانتقلت ليوغوسلافيا بحثا عن الكليات اللي كانت مش موجودة عندنا هذيك الأيام. درست في جامعة بلغراد، وأنهيت بعدين كملت الدراسة في البوسنة وفي أوروبا، البوسنة وكرواتيا وصربيا. هذا من ناحية. في بعد أوروبا تقريبا آخر 10 سنوات أو ما يزيد شوية، يعني حاليا 12 سنة 13 سنة في البرازيل، لكن ما زالت ما بين أوروبا والبرازيل، يعني ما لا أنقطع عن أوروبا لأنه عشت فيها معظم حياتي.
طيب دكتور أحمد، يعني أريد أن أبدأ معك النقاش بالسؤال الأهم الذي دائما ما أرغب بطرحه على ضيوفي، وهو يعني أنت كفلسطيني مقيم في أوروبا ومقيم في البرازيل الآن، أنت تعرف كم نحن بحاجة كفلسطينيين إلى نقل الرسالة الفلسطينية لهذه الدول الأوروبية، وخاصة أن الصورة مشوهة والكيان يعمل على تشويه صورة الفلسطيني في كل المحافل. ما رأيك كفلسطيني مقيم بالخارج بهذه الزاوية يا دكتور؟
والله أنت يعني لمست الجرح، لمست الجرح. إحنا حقيقة محتاجين لنقل روايتنا. روايتنا محقة وسهل، يعني من السهل إقناع الآخرين فيها، لأنها حق. الحقيقة أسهل إنك تقنع الناس فيها من الكذب، لكن تحتاج من ينقلها. عدونا روايته كلها كاذبة وكلها أساطير، لكن مع تكرار الكذبة بيصدق نفسه وبعدين يحاول الآخرين أنهم يصدقوها، وفي للأسف كثير يصدقوها لأنه يستخدم الأساليب ويجتهد في استخدام الأساليب، ويجتهد جدا في استخدام لغات القوم أينما وجدوا. إحنا لدينا قصور شديد حقيقة، يجب أن نستدركه كل المؤسسات الفلسطينية وخصوصا الرسمية. الرسمية لأن ممكن العمل الشعبي مهم جدا، وفي اجتهادات تقوم بين هنا وهناك، لكن هناك قصور من كل الفصائل ومن كل المؤسسات، ومن الدور الرسمي الممثل بالسلطة ومنظمة التحرير كاد لا يوجد لإيصال روايتنا والحق الفلسطيني لشعوب العالم. للأسف للأسف أن هذا الموضوع يعني جيد جدا أنك طرحته. أنا دائما أشدد، وأي لقاء في أي لقاء مع مسؤولين، مع ناس نشطاء فلسطينيين، يا جماعة بكفينا أن نخاطب أنفسنا. جل خطابنا، معظم خطابنا باللغة العربية، يعني نحن نخاطب أنفسنا. إحنا عارفين الحق، ليش بنضلنا نعيده؟ إذا بنعيده بالعربي معناها إحنا لعله معناها الهدف منه صار استعراضي وليس لإيصال الحقيقة وإيصال قصة. أنت بدك توصل الحقيقة لمن لا يعلمها، بدك تقنع من يعني في معظم شعوب العالم. اتركك وانسى المواقف السياسية الرسمية حتى لدى الولايات المتحدة، لكن الشعب كشعب، أنت لو أقنعته بالحقيقة حيصير بجانبك. في أوروبا كذلك، في أمريكا اللاتينية كذلك، في الصين، في كل. وبعدين على فكرة معظم شعوب العالم لا تجيد الإنجليزية، يعني اللغة الإنجليزية محصورة بكم من دولة في العالم، صحيح لغة العلم في العالم، لكن مش كل العالم يعني حتى المتعلمين مش كلهم بيعرفوا إنجليزي، يعني ممكن مش كل ممكن لغة معينة في الإنفورماتيكا ولا في الطب ولا في كذا، لكن معظم شعوب العالم لا تفهم الإنجليزي. ومع ذلك حتى كذا أيضا احنا خطابنا باللغة الإنجليزية برضه لسه ما زال في قصور شديد جدا، يعني 90% من خطابنا باللغة العربية إن لم يكن 99% واحد منه بالإنجليزي، والباقي لغات العالم تكاد لا تذكر. فهذا مهم جدا. دور الجالية الفلسطينية هنا في أنحاء العالم والفلسطينيين الموزعين في المهجر تقريبا أكثر من اللي يوجد في فلسطين، أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني يوجد خارج فلسطين، طبعا باستثناء بعدين منهم جزء اللي في الأردن في الدول العربية، ويتبقى يمكن أكثر من 35% خارج الوطن العربي. فهذا يتيح لنا مجال، لو في كان توجه حقيقي لإيصال هذه رسالتنا وروايتنا لشعوب العالم، بيكون يعني لن تكون صعبة ولن تكون مكلفة لو كان هناك في توجه وفي له إدارة. نحن عندنا قصور، وشكرا أنك طرحت هذا الموضوع، ونرجو أن يستدرك هذا الموضوع. وإحنا طبعا من طرفنا لما كنا في يوغوسلافيا السابقة أوصلنا نوصل الرسالة باللغة المتاحة، لكن حاليا بشكل جيد، ما زال طبعا متواضع. في البرازيل نوصل يوميا، يوميا نحاول، كنا مشاركات باللغة البرتغالية، نوصل رسالة أمام الرسميين وأمام الشعب بشكل عام، لأنه مهم جدا الرأي العام العالمي المحلي. أوصلنا صوتنا لقاعات البرلمان، الكونغرس، لمجلس الشيوخ باللغة التي يفهموها، بث مباشر على التلفزيون، بيانات بشكل دوري، نواكب كل الأحداث اللي بتحصل على أرض فلسطين وحولها، ونصدر فيه نطلع صناع القرار على الموقف الحقيقي وعلى روايتنا. وهذا الكلام له كان أثره الإيجابي جدا جدا.
ما شاء الله. طيب، في هذه الزاوية أريد الحديث عن تجربتك أو عن تجربتك الشخصية. يعني مثلا أنت مقيم اليوم في البرازيل، يعني مثلا أنت مقيم اليوم في البرازيل، وأنا رأيت خبر يتحدث إنه أكثر من 100 نائب وشخصية نددوا مثلا بقرار بريطانيا حظر حركات مقاومة فلسطينية يوم أن نعتوها بالإرهاب. وأيضا يعني العلاقات البرازيلية الفلسطينية في بعض المحطات تتحسن نتيجة الجهد الفلسطيني المبذول في هذا البلد. حدثنا عن تجربتك الشخصية في هذا المجال كفلسطيني تدعم حق الفلسطينيين ويعني إظهار الصوت الفلسطيني يا دكتور أحمد.
أول شيء في ممكن تصحيح لشغلة، أنا إحنا لنا يعني مش ندعم صمود، إحنا جزء من الشعب الفلسطيني، وهذا بنقدم يعني نقدم أقل ما نستطيع عليه، هذا من واجبنا يعني، وما نقوم به لا يقاس مع الإخوان اللي يدافعوا بدمائهم عن الوطن في الداخل، فهذا الواجب وليس دعم. البدعم ويساند هو الغير فلسطيني في الحق في البرازيل، وهي مثال يعني كان الوضع الفلسطيني في تراجع من أوسلو وإلى ما قبل تقريبا 5-6 سنوات، كان الوجود الفلسطيني ينحصر بشكل مضطرد، كانت القضية الفلسطينية غائبة عن أروقة البرلمان البرازيلي تماما، وهذا الأمر غير مستغرب. أول إشي إنه الدور النشاط الفلسطيني الرسمي اللي كان ممثل بفصائل منظمة التحرير هذيك الأيام من بعد أوسلو حتى لم يحدث أي اجتماع في أن الكونفدرالية تضم الفلسطيني في أمريكا اللاتينية، وفي عنا اتحاد المنظمات الفلسطينية في البرازيل، هذولا لم يجتمعوا من أوسلو إلى ما قبل 5 سنوات، لم يكن ما كان لهمش أي اجتماع. لما بدأنا بالنشاط ولعل يعني كل ضر نافع، وأرحب يعني باستعادتهم للحياة ورجعوا يتحركوا، ورحب جدا لأنه القضية لا يجوز إنه طرف يتحملها دون طرف، الواجب الجميع. فهم يعني تحركوا، وكان من باب المنافسة ومن باب في ناس وجهت رسالة لهم لا تتركوا في طرف فلسطيني معين عاد بتحرك، لازم تتحركوا، وتحركوا الفصائل بعد الجهة الرسمية في السلطة الوطنية أو جهات الاتحادات اللي تتابع لمنظمة التحرير. والحال اليوم على أرض الواقع موجودين أكثر من جهة بتحرك خجول لسه، لكن بدأ يتحرك الوضع. الدور اللي احنا قمنا فيه ما كانش في الأساس اللي هو العمل مع الجالية، كان العمل بالضبط لنقل الرواية وصناعة اللوبي لقضية فلسطين، اللي هو التأثير على صناع القرار في تلك البلاد، اللي هي بلاد أصلاً كانت بلاد مناصرة لقضية فلسطين. وبدأنا إحنا في الفترة اللي كان بنحصر دور الاشتراكيين فيها، حالياً إحنا بنرجعنا في موجة بعود اليسار من جديد، لكن على الرغم من ذلك الشعب يعني مهيأ توصل له الحقيقة، مهيأ إنه يغير رأيه ويرجع يمشي معك، لكن لا تتوقع من برلماني هو يروح يطرح قضية فلسطين في البرلمان إذا أنت لا تطرحها، إذا أنت تخجل منك تدافع عن حقك المشروع والذي تضمنه قرارات الأمم المتحدة وما يسمى بالشرعية الدولية. لعله من أحداث سبتمبر وبعض القوانين اللي سنت في أوروبا والولايات المتحدة جعلت الفلسطينيين أن يخافوا إنهم يدافعوا عن حقوقهم أو يذكروها حتى في الإعلام، اللي هي حتى في يعني في بريطانيا حتى يبدو أنهم يجرموا الحديث عن حق العودة، يعني خطوة قادمة يبدو، أو عن مقاطعة إسرائيل البي دي إس كمان، صار في كثير يحاولوا يجرموها وفي منهم من يجرمها يمنعها يعني. فالقانون لكن أنت لو تتجه بشكل قانوني هذه الأمور لن تمر. فبدوا شوي ينزل يعني سقف الخطاب الفلسطيني ينزل، ومع طبعا ينزل خطاب المناصرين. احنا بدأنا بالعكس، بدأنا بالصعود ورفع السقف ونطالب بالسقف الأعلى اللي هو حتى ما يسمى بالشرعية الدولية الظالمة، اللي ظلمت الشعب الفلسطيني وعظمت حقوقه وأهدت ما لا تملك لمن ليس له حق، أهدت 78% من فلسطين هي نفس هذه الشرعية الدولية بتقول لك معاك الحق بالدفاع عن النفس، ومع وكل الشعوب المحتلة لديها الحق للدفاع عن نفسها وتمارس أساليب المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة ولتقرير المصير. إيش المانعنا إحنا نحكي على الكلام هذا؟ طبعا هو الممارسات الإرهابية اللي فرضتها القوانين الغربية، وخوف الناس طبعا لن يتصدوا لهذا الكلام لأنه وراء تضحيات ووراء ثمن، وطبعا في كثير ممكن تدفع ثمنه. أنا بدأت حقيقة من كل حقي لازم أمارسه بكل ما فيه، بكل المنابر، منبر البرلمان البرازيلي، الكونغرس، التلفزيون، الصحافة، بالبيانات، إنه لا إحنا ندافع عن الحق الفلسطيني وضد الاحتلال بكل الطرق، وخصوصا بالمقاومة المسلحة التي ضمنها القانون الدولي، ضمنتها وثيقة الأمم المتحدة اللي أنشأت عليها الأمم المتحدة، وضمنتها العشرات من القرارات. فأنا لما بتحدث ولا أرتكب جريمة، لما نتحدث هذا الكلام ولما ندافع عن
نعم
فصيل يمارس هذا الحق. بس لحظة وإن شاء الله أنهي
نعم تفضل
الجزئية.
تفضل أكمل.
بناء على هذا الكلام كنا نتوقع طبعا بما انه احنا لا نخاف ولا نهاب في على المنابر ومنها البرلمان البرازيلي في كل فرصة ندافع عن الحق، عن حق المقاومة في فلسطين ضد الاحتلال. فلما حدث انه وزيره الخارجيه البريطانيه صنفت حماس بحركه ارهابيه وتجرم من يتواصل او يمجد ولا كذا، احنا تعمدنا هذا الكلام بلاش يوصل لعنا برضو، مع انه احنا في عندنا حكومه يمين في البرازيل. تواصلنا مع العديد من البرلمانيين، من النواب الفيدراليين البارزين بالاصل، كمان يعني لهم تاثير اكثر باصدار البيان. توافقنا على صيغه لهذا البيان أنا توقعت إنها يعني سقفها عالي. توافقت مع البرلمانيين إنه شو رأيكم، هل ممكن نمررها بالصيغة هذه ونطلب بعدين توقيع باقي النواب؟ فهم رحبوا فيها وكانوا أول الموقعين، ومن ثم طلبنا توقيع الباقين. فهذا الكلام لم يبدأ بيوم وليلة، يعني لو ما كان إحنا مارسنا هذا الحق وكنا مستعدين للتضحيات لما كان ممكن يوقع معنا حدا. فأنت لازم كفلسطيني تكون مستعد لدفع التضحية وأنت تقدم علشان المتضامن تتوقع تضامنه. هذا ما أردت توضيحه، يعني لا نشكو أنه ليش المتضامنين بتضامنوا، وش معنى إذا إحنا نخاف أن نمارس حقوقنا.
نعم جميل، وكل كلمة في الحقيقة تحدثت بها لها قيمة يجب أن يدركها اليوم صانع القرار الفلسطيني، تدركها الفصائل، تدركها يعني دعني أقول الهيئات الشبابية الفلسطينية. وأنا أريد أن أفتح معك محور مهم جدا حتى ندخل إلى عمق القضية، وإن شاء الله نكون مؤثرين بطرح هذه الأفكار من خلال هذا النقاش، وأنت صاحب تجربة طويلة في الحقيقة. أشرت إلى محور مهم جدا وهو لغات أهل الأرض، وأشرت أن اللغة الإنجليزية صحيح هي اللغة الدارجة في التعاملات وغير ذلك، لكن ينبغي أن ننزل إلى مستوى الشعوب، الرأي العام الذي يشكل اليوم يعني الخارطة السياسية إن صح التعبير. وفي هذه الزاوية اليوم ربما التطور التكنولوجي ومنصات التواصل الاجتماعي وفرت ميزات، حتى ميزات يعني دعني أقول أنها أوتوماتيكية للترجمة للغات أهل الأرض جميعا بضغطة زر واحدة إن صح التعبير، وهذا أصبح متاح للجميع. في هذه الزاوية من الفلسطيني الذي يجب عليه أن ينتبه اليوم لأن فعلا أن تكون هذه الرواية الفلسطينية والحقائق الفلسطينية مترجمة وتنشر عبر كل هذه المنصات التي تتوفر اليوم والتي تساعد اليوم في صناعة القرار وتوجيه الرأي العام بشكل مباشر وحيوي. وينبغي استثمار هذا التطور التكنولوجي وهذه الخصائص يعني التي توفرها مثلا شركة جوجل أو الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. ما رأيك في هذه الزاوية يا دكتور؟
بالضبط كما تفضلت، وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت لك ولم تجعل لك مبرر تقول والله لا هذه يعني مش يعني انت تجاوزنا مرحلة انه لازم يكون عندك محطة تلفزيون ساتلايت وبتكاليفها وترخيصها وغيرها. حاليا الشبكة العنكبوتية متاحة وليس مبرر انه ما فيش، لم يتبقى يعني مبرر قول ليش والله لا هو العالم كله ضدنا، يعني ما نكون برضو احنا ضد انفسنا. الموضوع بده في البدايه حقيقه قناعه واستيعاب، يعني بده من كل قيادات الشعب الفلسطيني اصحاب القرار في كل فصائله، الكل مطالب حقيقه، المسؤول مطالب اكثر من الرعيه دائما، إنه يستوعب هذا الموضوع أول شيء، إنه يفهموا. هل أنا حقيقة مش متأكد إنه هل هم مستوعبين أهمية الإعلام، هل هم مستوعبين إيصال الرسالة، أهمية إيصال الرسالة بلغات شعوب الأرض؟ لو مش مهمة ليش عدونا يهتم بإيصال روايته الكاذبة حتى بلغات الأقليات ومن بلادهم؟ بيجيب لغة من بلاده الواحد متحدث ويرسل من معهد هرتسيليا أساتذة جامعات يحاضروا في جامعات العالم كله. يعني هنا في البرازيل بلف من ولاية لولاية من جامعة لجامعة، إرهابي ضابط باللغة البرتغالية يوجه خطابه للطلبة. حاليا على سبيل المثال الويكيبيديا مجانية، أدخل على المحتوى العربي لأي مصطلح فلسطيني حتجده ممتاز لأنه الكتب عربي، هذا إن وجدت تجد، فبتلاقي أي مصطلح فلسطيني بيخص قضية فلسطينية بالعربي أو بيخص شخصية فلسطينية وطنية تجد في الغالب ستجدها قضية إيجابية مكتوبة بالعربي. أخرج إلى لغة أخرى ستجد كل الكلام مقلوب بالعكس، وهذه الشخصية تجدها إرهابية، وتجد الفلافل حتى صار أكل إسرائيلي، البلد اسمها إسرائيل كلها، يافا مدينة إسرائيلية. يعني طب هذا مين ذنب مين؟ هل هذا هو ذنب العدو الإسرائيلي؟ الموضوع لا، ذنبنا إحنا إنه لم نستغل هذه المنصة المتاحة للجميع. كم أنا أسأل يعني وجه سؤال ولعله يسمعنا الإخوة أصحاب القرار يستطيعوا يتداركوا هذا الموقف، وإحنا في الخدمة إن شاء الله. كم بكلف هذا الموضوع محتويات الويكيبيديا؟ مبالغ حقيقة سخيفة على بمقارنة مع مستوى أهميتها، وكثير جدا ملايين عشرات مئات الملايين في العالم يستخدموا هذه المنصة، اللي بده أي معلومة عن شيء بده أي شيء، حتى الباحث بيذهب ويشوف إيش فيها، لا يجد بلغته إلا ما يتحدث سلبيا عن قضية فلسطين وشخصيات وتاريخ فلسطين. هذا الكلام يجب استدراكه. هذا ضربت لك أنا مثال الويكيبيديا، تدخل على اليوتيوب كذلك، تدخل على محرك جوجل كذلك، المحرك بيعطيك البحث على ما يتوفر لديه، من انت ايش رفعت على هذا على هذه المنصه حيتوفر، وفي عندك طبعا الوسائل كمان انك تخليه يتصدر البحث او لا يتصدر، وهذا كله متاح احنا لا نستخدمه. وان استخدمنا هذه المنصات نستخدمها باللغه العربيه. لذلك رجائي للجميع، واتمنى انه يسمع تصل هذا الرجاء إلى أصحاب القرار أنهم يأخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار، ونتدارك هذه النقطة ذات الأهمية الشديدة. الرأي العام مهم جدا، لو لم يكن مهم لما اهتم به عدونا بهذه الدرجة.
طيب دكتور أحمد، الآن في هذه الزاوية أنت وجهت هذا النداء المهم جدا، ونتمنى فعلا أن يكون هناك آذان صاغية، لأنه في المقابل دكتور الإسرائيليين يبذلوا جهد كبير. أنت قلت جملة مهمة أن الفلافل تحول إلى أكلة إسرائيلية، وفعلا أنا تابعت حسابات إسرائيلية لمتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي ويتحدثوا عن هذه الأكلة وأنها أكلة إسرائيلية، يحاول تزوير التاريخ والثقافة والجغرافيا وحتى العادات والتقاليد والمأكولات الفلسطينية الشعبية في هذه الزاوية. الجهد الإسرائيلي الذي يبذل كيف أثر من خلال معايشتك للأوروبيين وأنت موجود في أوروبا والآن في مقيم في البرازيل، كيف أثر على الوعي لدى الأوروبيين كشعوب أوروبية؟ ربما البعض لا يعرف منهم ماذا تعني فلسطين أو ماذا يعني القدس أو مثلا من هي غزة هذه التي يسمع في الأخبار أنها تتعرض لحرب مثلا. برأيك كيف يتشكل هذا الوعي اليوم؟
والله هو عوامل تشكيل الوعي في بيأثر حقيقة على اتخاذ كل واحد موقفه في شعوب العالم وأوروبا شأنها شأن الآخرين. في هناك قضية إيديولوجية وهدول قليلين بشكل عام اللي يعني بياخذ الموضوع من شكل ايديولوجي لا يعني لا يقارنوا مع الحقيقه اللي بياخذوا برضه من شكل انساني بشكل حقيقي بينظر بيتعاطف، ومن الطبيعي انك تتعاطف مع الضحيه. عدونا منذ نشاته ومن قبل نشاته وهو يظهر نفسه بشكل الضحيه، وجل اعلامه وخطابه هو الضحيه وما زال يمارس دور الضحية، يقتل يوميا، يحاول اجتياح غزة، يعتدي على غزة كل سنة أو حرب شاملة كل سنتين ثلاثة، لكن في الإعلام لا يظهر أنه بيضرب غزة بل يظهر الصواريخ التي تسقط على غلاف غزة، يظهر حالة حلع وملاجئ ومش عارف، دائما هو يمارس دور الضحية. لا أفهم خطأ، الصواريخ لازم وكل ما أتيح لازم نستخدمه ضد عدونا، لكن في تركيزنا للخطاب لازم نفهم حقيقة عقليات الشعوب وكما نفهم لغاتهم، لازم برضو نفهم الطريقة اللي بيفكروا فيها. إحنا حقيقة ضحية، يعني مش إنه نمثل دور الضحية، إحنا ضحية هجرنا من بلادنا، اللي قاعدين في غزة معظمهم لاجئين، أكثر من يعني يمكن ثلثين من قطاع غزة لاجئين أجوا من الأراضي هذه اللي هو قاعد بيقول برمي عليها الصاروخ، أنت رميتني منها، أنت رميتني من هذيك الأرض وأنا اليوم بما أتيح لي برجم عليك حجر هيك وأنت بترمي على بتقصفني بالدبابة. هذه الرواية إحنا عجزنا إن نظهرها للأوروبيين ولا باقي شعوب العالم. فالرواية الرابحة رواية الكاذبة اللي هي تبعت الصهاينة وهم يظهروا أنفسهم ضحية، شايف يا جماعة احنا طلعنا من غزة وهو هدول غزة مش راضي تسكت عنا، هذه خطابهم في كل العالم، احنا انسحبنا من غزة وهم قاعدين لسه برموا علينا الصواريخ. في المقابل احنا لدينا قصور في روايتنا انه يا جماعة لا هم ما انسحبوا من غزة أساسا، هذه المناطق اللي هم قاعدين فيها هذه أهل غزة، هي تبعت أهل غزة برضو موجودة هناك، من خلاف ذلك هم محاصرين غزة بر وبحر وجو كمان، وبعدين بيعتدي على غزة، وبعدين محاصر انت لمن طول النهار طياراتك والزنانات فوق قطاع غزة، أليس هذا اعتداء؟ اغتيالات، حصار بحري والحصار بري وعدم السفر وكل هالكلام، هذا الكلام احنا نحكيه لكن بنحكيه بالعربي حقيقة، احنا خطابنا بالعربي، فهذا شعوب ما بتعرفه. شوف شغلات بديهية يمكن بالنسبة لك أنت وبالنسبة للمستمع في قطاع غزة إنه طب هذا معروف إنه ما إحنا على الكلام، لا هو أنت معروف إليك معروف إلي، لشعوب العالم هذا الكلام مش معروف، هذا اللي إحنا بنحاول نظهره بنحاول، ومش محتاج إحنا برا إن نقعد نفتخر إحنا قصفناهم بصاروخ وعملنا وكذا، لا أنت اظهر دورك ضحية، أنت اظهر دورك الحقيقي، انت حقيقة ضحية وانت معتدى عليك وارضك محتلة ومهجر والعائلات مشتتة ودماء واشلاء ودمار، هذا اللي لازم نركز عليه، يعني خطاب الداخل لرفع المعنويات شيء، خطاب للرأي العام العالمي مختلف تماما عنه، هذا لكل العالم، كل امريكا تمارسه حتى اللي هي مهيمنة على العالم كله، فإحنا لازم برضو نفهمه. هذا يعني برضو نقطة مهمة يجب استدراكها.
نعم. طيب دكتور أحمد، يعني أريد أن أعطيك مساحة أيضا للحديث عن يعني الإقامة في خارج حدود الوطن. اليوم بعض الناس يفكروا أن الغربة سهلة بسيطة، الشباب لديهم طموحات نتيجة البطالة، الظروف الاقتصادية الصعبة، لديهم طموحات الخروج من الأراضي الفلسطينية، السفر إلى تركيا، إلى دول أوروبية مثل بلجيكا، السويد، غير ذلك. الآن أريد أن أدخل لترسيخ هذه المعاني من خلال يعني تجربتك الدسمة في هذه الزاوية. الاغتراب ماذا يعني؟ هل تنصح من يريد الخروج مثلا من غزة بالخروج؟ حدثنا عن تجربتك الشخصية في هذه الزاوية، وكيف تعمل وكيف تعيش، والجالية الفلسطينية أيضا في البرازيل مثلا حيث تقيم، كيف تعيش؟ طمئنا عن أحوالكم كفلسطينيين.
بداية حقيقة يعني الفترة الزمنية اللي الحقبة اللي خرجنا فيها من بلادنا في هذيك الأيام، لو كان في هذيك الأيام عندنا كلية طب لما خرجت حقيقة، ما كان عندنا ولا كلية طب في قطاع غزة، وأنا كنت خلاص أرغب في دراسة الطب، فخرجت الواحد بنية إنه ضروري لازم يرجع بأقرب فرصة. بعدين منعنا من الخروج، من العودة بعد الانتفاضة الأولى، وظروف يعني خاصة منعت اللي خلال كل الفترة، يعني عادت لأول مرة دخلت من بعد الانتفاضة، أول مرة دخلت في 2012 دخلت قطاع غزة، ومن بعدها برضو بقولوا زي هي وجه الضيف، يعني ما رجعناش تاني، فإن شاء الله ربنا يجمعنا عن قريب. الغربة حقيقة يعني زي أي كل أمر ممكن تكسبك بعض شغلات، ولا شك يعني تكسبك خبرات، والله في ناس، والله في أزمة مالية ولا غيره، ممكن تتيح لك فرص عمل، فرص تعليم، لكن برضو يعني ما تنسى الجانب السلبي، وما هو برضو قدر ما ستفقده، أنت بتفقد كثير، بتفقد الأحبة، والأخطر الأخطر الأخطر يعني قبل ما أنسى النقطة هذه، غير كثير كثير جدا الأراء، خصوصا اللي ذهبوا لمناطق بعيدة جدا عن الوطن، تركيا مش بعيدة، يعني اللي بروح على تركيا وناوي يرجع شهر قريبة على في شوي يكون حوض البحر المتوسط، لكن راح بعيد، فقد أولادهم، بدأت تحس إذا فقدت أولادك ليش حياتك، ليش يعني أول شيء قضية وطنية، أنت أفقدت، وصلت ناس عن من الشعب الفلسطيني، فقدت فلذت كبدة، خلاص بينسى أنه هو فلسطيني الولد، إذا تزوج أجنبيات برا بينفصل عن دينه وبينفصل عن الوطن وبينفصل عن لغته وبتنقطع الحبال فيه عن الوطن، وهذا الكلام حصل مع ناس كثير جدا. أما أنه مع يكفي أنك تكون بعيد عن أهلك، الإحساس هذا يعني من صعب أنك توصفه بكلمات، إلا اللي أحس به، يعني لما تتوفى والدتك، توفى أحبائك، توفى إخوانك، وأنت لا تستطيع رؤيتهم ولا تستطيع أن حتى تراهم في جنازتهم، يعني هذا الكلام ما إلى وصف حقيقة، ما إلى وصف. أنا عانيت من كل هذه المصائب، في منها كانت المصائب وبموت طبيعي و بالاغتيالات اللي حصلت لأحبائي والأعزائي في، فتصور هذا الشعور لما أنت تكون بعيد، يعني والله لا يعني لا لا يعني مش ممكن تقارنه بأي مكسب من مكاسب الغربة، أي مكسب من مكاسب الغربة لا تقارنه. ودي أحكي بحقيقة بصراحة هيك بشفافية جدا، أقول لا والله وربنا على ذلك شهيد، ما من ما يقرب أي 4 عقود، المرة الوحيدة اللي كنت سعيد فيها وضحكت فيها وسررت فيها يعني حسيت بنفسي شخص آخر، هو الشهر الذي قضيته في قطاع غزة في 2012، هذا الذي لم يكرر ولن يكرر أعتقد إلا إذا رجعت إن شاء الله. تعيش لحظات، لكن لحظات، لكن أنك تعيش جو سعادة. والناس في، أنا عارف يعني إنه مش أنا بحكي تنظير على إخواننا في غزة، أنا أبنائي موجودين في غزة وأهلي في غزة وأخوي في غزة أختي في غزة أحبائي في غزة، فيعني ما بنظر على ناس. أبنائي عاشوا برا وهلأ عايشين جوا، يعني قادرين يختاروا كمان. اللي بيستطيع يعيش في غزة ما يطلع منها. أنا حقيقة حقيقة بحكي هذا من قلبي. ابني اللي هو يعني ممكن أي مثال حي، عنده جواز أجنبي وعايش في غزة، كذلك شاب وقادر يشتغل برا، متاح له يشتغل برا، بل عرض عليه فرص إنه يشتغل برا وما طلع من غزة. غزة غير إنها أرض رباط، والله تحس فيها السعادة وتحس فيها الحرية. أنا هذا انطباعي، لعله في آخرين يرى غير هذا الرأي. أنا وطبعا لا يعني أقلل من صعوبة الحياة في قطاع غزة، لكن الحياة برا مش كلها ذهب. يكفي الإخوان الكثير اللي ابتلعهم البحر في محاولات السفر، والله ما لا يوجد مبرر لهالكلام.
نعم طبعا صحيح، أنتم عائلة شحادة، عائلة يعني تذكر في غزة وفي محافظات الشمال، وأشكرك على هذه النصائح الطيبة والقيمة. أريد أن أختم معك دكتور أحمد، لكن قبل أن أختم، هل هناك شيء تود أن تتحدث به وترى من موقعك كمقيم في أوروبا والآن في البرازيل كما ذكرنا أكثر من مرة، تستشعر أنه يجب أن تتحدث به اليوم ونحن نبث هذه الحلقة عبر أثير إذاعة صوت الأقصى في غزة؟ ما النقاط التي تود فعلا الحديث فيها، وربما فاتني أن أوجه بعض الأسئلة المتعلقة بها؟
في النهاية حقيقة يعني وصية لأصحاب الأمر، يعني ولاة الأمر في إخواننا، لإيصال قضيتنا نرجع نركز عليها، وبناء الجسور مع الجاليات ومع الشعوب. في على فكرة في كثير من جالياتنا حتى نسوا اللغة العربية ويحتاجوا للتواصل معهم، وإذا أنت لا تجيد اللغات المحلية اللي هم عايشين فيها، مثلا زي أهل تشيلي في البرازيل، كذلك في السلفادور، في أمريكا، في الكاريبي، في مناطق كثيرة، في بيرو، في كثير في ما بيعرفوش العربي خلاص، يعني أن يعطوا اهتمام أكبر لهذا الجانب، وخصوصا فلسطيني الخارج، يعني نصف الشعب الفلسطيني، وفلسطيني أمريكا اللاتينية قرابة 1 مليون فلسطيني موزعين في مختلف البلدان، وعندنا فلسطينيين في القارات الستة. وطبعا في، يمكن سمعتوا طبعا المؤتمر الشعبي ومبادرات أخرى تحاول تجمع فلسطين الخارج، ممكن ومن وراء هذا كثير بصير تعارف وتبادل ومزج خبرات. فلازم الاستفادة من هذا، من إعطاء دور أكبر حقيقي وفاعل، لكن كمان يكون برضو ديمقراطي، تجربة ديمقراطية، يكون في تمثيل حقيقي، تمثيل حقيقي لفلسطين الخارج في اتخاذ القرار، مش بس اتخاذ القرار، استفادة من خبراتهم. هذا الكلام برضو ما زال يوجد قصور في المستوى الرسمي ومستوى الفصائلي.
طبعا أشكرك جزيلا دكتور أحمد شحادة على وجودك معنا. هل في شيء، أي شيء حابب تختم فيه هذه الحلقة؟ وأكيد تحياتك قائمة لأهلك ومحبيك هنا ولعائلة شحادة. أريد يعني إذا في أي شيء حابب تختم فيه هذه الحلقة فسنكون سعداء بالاستماع إلى الكلمة الأخيرة منك دكتور.
في النهاية أود توجيه الشكر إليك شخصيا وإلكم كراديو وكل المستمعين بشكل عام، أهلنا في فلسطين المحتلة كلهم بشكل عام، وقطاع غزة الحبيب بشكل خاص. أما أهلي يعلموا بالحال، ودعواتكم لنا جميعا، وعلى هيك أمل لقاء قريب إن شاء الله في قطاع غزة، وفي إن شاء الله عن قريب إن شاء الله في القدس إن شاء الله. شكرا.
إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور على وجودك معنا في هذه الحلقة. الدكتور أحمد شحادة طبعا حدثنا مباشرة من البرازيل عبر هذه الحلقة من برنامج في المهجر، لك جزيل الشكر، ونتمنى إنه صوتك يصل في كل رسالة دقيقة وجهتها للمعنيين من أجل إعلاء الصوت الفلسطيني، ومن أجل أن نبقى نحن كفلسطينيين أقرب من بعضنا البعض في كل دول العالم، فهناك الكثير مما يجمعنا كفلسطينيين. شكرا جزيلا لك. ومستمعينا الكرام، وصلنا إلى نقطة الختام في هذه الحلقة من برنامج في المهجر. أطيب تحية لكم جميعا، وتحياتي وفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.